قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الوصية العظيمة المباركة جاءت في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والناصح المشفق على نفسه إذا سمع بهذا الخبر الصادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا يبحث عن المخرج، يبحث عن سبيل النجاة. إذا كان الاختلاف الكثير سيوجد، فما الحل وما المخرج وما سبيل النجاة؟ أجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع كما يقال دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، فذكر المخرج. قال: عليكم بسنتي، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويتلخص هذا المخرج في أمرين: الأول لزوم السنة والاستمساك بها والتعويل عليها، والأمر الثاني مجانبة البدعة والحذر منها. أما لزوم السنة فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. وأما مجانبة البدعة ففي قوله: وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها. فهذا هو المخرج وبه النجاة، فلا نجاة إلا بلزوم السنة ومجانبة البدعة. وقوله في هذا الحديث: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المراد بالخلفاء أي الأربعة، المراد بالخلفاء الأربعة أي الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون بعدي خلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فالخلافة التي استمرت 30 سنة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كانت مدة خلافة هؤلاء 30 سنة. فقولوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا فيه فضل هؤلاء الأربعة وما لهم من خصوصية كما هو واضح في هذا الحديث العظيم. وقد وصف عليه الصلاة والسلام هؤلاء الخلفاء بصفتين عظيمتين فيهما الدلالة على كمال صلاحهم في العلم والعمل، وذلك في قوله: الراشدين المهديين. والراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال، فأثبت لهم الرشاد الذي يعني السلامة من الغواية، وأثبت لهم الهداية التي تعني السلامة من الضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزهه الله سبحانه وتعالى عن هذين الأمرين. وفي نفي الضلال ثبوت كمال العلم، وفي نفي الغواية ثبوت كمال العمل. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للخلفاء الراشدين بالرشاد والهداية يعني صلاحهم في العلم وصلاحهم في العمل، فهم في العلم والعمل على أحسن حال. لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من حسن اتباع وكمال اتساء واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا تأكيد على أهمية الإمساك وشدة الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إياكم أي احذروا وابتعدوا واجتنبوا، ومحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة، وكل باقية على عمومها. وهذا كلام ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لكان من تمام النصح أن يستثني إلا ما كان من البدع كيت وكيت، لكنه لم يستثني شيئا، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة. لما كان هذا العموم عليه استثناء ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يبقي العموم على عمومه، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا مستثنى، إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي تعرض عليه الجنة ويقول: لا أريد؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا قوله كل بدعة ضلالة هذا على عمومه، كل أمر محدث في الدين لا أصل له ولا أساس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة، مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن شرط قبول العمل موافقة السنة، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحسن في العمل لا يكون إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: في معنى هذه الآية قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة مأخوذة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكانت هذه الجملة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، كما يفيد ذلكم حديث جابر، مما يعني أن هذين الأصلين، أعني اتباع كتاب الله ولزوم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أصلان في غاية الأهمية، والناس يحتاجون حاجة ماسة إلى أن تكرر عليهم هذه الوصية مرات وكرات. يحتاج الإنسان أن يسمع هذه الوصية سماعا متكررا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها على مسامع الصحابة رضي الله عنهم في كل جمعة. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مثل هذا التكرار لهذه الأصول العظيمة والأسس المتينة يقوي هذه الأصول ويمكن لها في القلب ويوسع لمساحتها في النفس، فتصبح ثابتة راسخة متمكنة، لا تزال مع مرور الأيام تزداد تمكنا ورسوخا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الناس لا يزالون مع مر الأيام تصادفهم أشياء وأشياء تصرفهم عن لزوم الكتاب واتباع السنة. الصوارف كثيرة جدا التي تخطف الناس وتحرفهم عن الجادة، فما أحوج الإنسان أن يسمع سماعا متكررا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا في أي لحظة أرادت نفسه أن تشرد هنا أو هناك، وإذا بهذا التأصيل حاضر، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما فرط الناس في التأكيد على هذه الوصية والعناية بها أصبحت تلقى عليهم البدع فيأخذونها ولا يترددون، بينما إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بلزوم هذه الوصية أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن لا يقام دين ولا يبنى شرع إلا على الكتاب والسنة، فالكتاب أصدق الحديث والسنة خير الهدي، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الوصية العظيمة المباركة جاءت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والناصح المشفق على نفسه إذا سمع بهذا الخبر الصادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا يبحث عن المخرج، يبحث عن سبيل النجاة. إذا كان الاختلاف الكثير سيوجد فما الحل وما المخرج وما سبيل النجاة؟ أجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع كما يقال دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، فذكر المخرج. قال عليكم بسنتي، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويتلخص هذا المخرج في أمرين: الأول لزوم السنة والاستمساك بها والتعويل عليها، والأمر الثاني مجانبة البدعة والحذر منها. أما لزوم السنة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره، وأما مجانبة البدعة ففي قوله وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها. فهذا هو المخرج وبه النجاة، فلا نجاة إلا بلزوم السنة ومجانبة البدعة. وقوله في هذا الحديث وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المراد بالخلفاء أي الأربعة، المراد بالخلفاء الأربعة أي الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون بعدي خلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فالخلافة التي استمرت 30 سنة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كانت مدة خلافة هؤلاء 30 سنة. فقولوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا فيه فضل هؤلاء الأربعة وما لهم من خصوصية كما هو واضح في هذا الحديث العظيم. وقد وصف عليه الصلاة والسلام هؤلاء الخلفاء بصفتين عظيمتين فيهما الدلالة على كمال صلاحهم في العلم والعمل، وذلك في قوله الراشدين المهديين. والراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال، فأثبت لهم الرشاد الذي يعني السلامة من الغواية، وأثبت لهم الهداية التي تعني السلامة من الضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزهه الله سبحانه وتعالى عن هذين الأمرين. وفي نفي الضلال ثبوت كمال العلم، وفي نفي الغواية ثبوت كمال العمل. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للخلفاء الراشدين بالرشاد والهداية يعني صلاحهم في العلم وصلاحهم في العمل، فهم في العلم والعمل على أحسن حال، لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من حسن اتباع وكمال اتساء واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الراشدين المهديين من بعده. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا تأكيد على أهمية الإمساك وشدة الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم أي احذروا وابتعدوا واجتنبوا، ومحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة، وكل باقية على عمومها. وهذا كلام ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لكان من تمام النصح أن يستثني إلا ما كان من البدع كيت وكيت، لكنه لم يستثني شيئا، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة. لما كان هذا العموم عليه استثناء ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يبقي العموم على عمومه، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا مستثنى، إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي تعرض عليه الجنة ويقول: لا أريد؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا قوله كل بدعة ضلالة هذا على عمومه، كل أمر محدث في الدين لا أصل له ولا أساس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة، مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن شرط قبول العمل موافقة السنة، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحسن في العمل لا يكون إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة مأخوذة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكانت هذه الجملة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة كما يفيد ذلكم حديث جابر، مما يعني أن هذين الأصلين أعني اتباع كتاب الله ولزوم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أصلان في غاية الأهمية، والناس يحتاجون حاجة ماسة إلى أن تكرر عليهم هذه الوصية مرات وكرات. يحتاج الإنسان أن يسمع هذه الوصية سماعا متكررا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها على مسامع الصحابة رضي الله عنهم في كل جمعة. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مثل هذا التكرار لهذه الأصول العظيمة والأسس المتينة يقوي هذه الأصول ويمكن لها في القلب ويوسع لمساحتها في النفس فتصبح ثابتة راسخة متمكنة لا تزال مع مرور الأيام تزداد تمكنا ورسوخا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الناس لا يزالون مع مر الأيام تصادفهم أشياء وأشياء تصرفهم عن لزوم الكتاب واتباع السنة. الصوارف كثيرة جدا التي تخطف الناس وتحرفهم عن الجادة، فما أحوج الإنسان أن يسمع سماعا متكررا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا في أي لحظة أرادت نفسه أن تشرد هنا أو هناك وإذا بهذا التأصيل حاضر إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما فرط الناس في التأكيد على هذه الوصية والعناية بها أصبحت تلقى عليهم البدع فيأخذونها ولا يترددون، بينما إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بلزوم هذه الوصية أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك ألا يقام دين ولا يبنى شرع إلا على الكتاب والسنة، فالكتاب أصدق الحديث والسنة خير الهدي، وماذا بعد الحق إلا الضلال.